بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تتمة الاستدراك في ذكر ما لم نذكره سابقا من النصوص التي ترتبط بأحكام الصور والتماثيل. الرواية العاشرة احنا ذكرنا فيما سبق، عفوا الرواية التاسعة ذكرنا فيما سبق، بلي السابعة، عفوا بل السادسة احنا بعدنا ما ذكرنا، مهم السبب ترقيب صحيح الاجتماع. ما رواه الصدوق رحمه الله قال: وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل، عن الثوب اللي بيه كانوا علامات بيه نقوش بيه كذا، يقول فكره ما فيه من التماثيل. وقد ذكر الصدوق رحمه الله طريقه إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع بقوله: وما كان فيه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. طريق حسب الظاهر صحيح، وإذا واحد عنده توقف خلي راجع هؤلاء الأفذاذ الذين في الطريق، وعلى كل حال مفيد بعد ماكو هواي وقت أنه نستعرض واحدا واحدا، بعضهم تعرفونهم مباشرة يعني دائما مألوفين. المهم الطريق صحيح وهذا هو رجال الطريق هذا، لكن الدلالة عليه بالنسبة للصلاة خب لا يدل على أكثر من الكراهة، كره ما فيه من التماثيل.
صرح الإمام.
لا احنا مو سبق أن بينا أنه كلمة الكراهة في اللغة مو معناه الكراهة الاصطلاحية، كره يعني بغض ذلك، هذا مبغوض. فهنا لا نعبر مثل ما تفضلت صرح بالكراهة يعني كأنه هذا يصير دليل على الكراهة في مقابل الحرمة، وإنما هذا دليل على المبغوضية، لكن لا نستفيد منه أكثر من الكراهة، لأنه قابل أن يكون حراما ما دام هو مبغوض، قابل أن يكون حراما وأن يكون مكروها بالمعنى الاصطلاحي. فإحنا مصطلحنا ما نقدر نسقطه على النصوص. يبالي مو أقول أنت فاهم الكراهة يعني مقابل الحرمة، حكم من الأحكام الخمسة مقابل الحرمة، هذا الفهم ناشئ من الاصطلاح، بينما الفهم الحقيقي للكراهة اللي هو ناشئ من اللغة أن هذا مبغوض، المبغوض أعم، أن معنى الكراهة لغة يعني مبغوضية، فالمبغوض أعم من أن يكون مكروها اصطلاحيا وأن يكون محرما. بني مولانا
آية من سورة الإسراء تعرف جملة من الآيات للمحرمات، بعدين يقول إن ذات كان عند ربك كان سيئه عند ربك مكروها.
نعم بني بعد هذا يعني فبحث لطيف أن واحد إذا في يوم يريد يجمع الاستعمالات في الكراهة اللي هي تدل على المبغوضية سيجد يعني من هذا القبيل. أحسنتم، هذا لو الآية تكون في طليعة الشواهد أحسنتم، بس هو المهم اللغة معنى يعني معنى اللغوي هو هذا. الرواية راح تكون بحسب التسلسل السابعة أو بحسب ذلك التسلسل، احنا هذا نمشي على هذا التسلسل. نعم الرواية التالية احنا يبدو هم صار عندنا بالكتاب اشتباه بالأرقام. الرواية التالية: ما عن كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي هذا كتاب موجود في الأصول الستة عشر عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من أكل السحت من أكل السحت سبعة من أكل السحت سبعة الرشوة في الحكم ومهر البغي وأجر الكاهن وثمن الكلب والذين يبنون البنيان على القبور والذين يصورون التماثيل وجعيلة الأعرابي. المهم محل الشاهد عندنا في قوله والذين يصورون التماثيل. الطريق إلى هذا الأصل يعني كتاب الحضرمي هو الشيخ أبو محمد هارون ابن موسى ابن أحمد ابن إبراهيم التلعكبري أيده الله. قال حدثنا محمد بن همام قال حدثنا حميد بن زياد الدهقاء قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن زياد ابن جعفر الأزدي البزاز قال حدثنا محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي قال حدثنا جعفر بن محمد ابن شريح الحضرمي الشيخ أبو محمد هارون. ها أما الشيخ أبو محمد اللي احنا يعني هو أول واحد في طريق هذا الكتاب فهذا الرجل قال فيه النجاشي رحمه الله من بني شيبان كان وجها في أصحابنا ثقة معتمدا لا يطعن عليه. هناك توثيق صريح بل ثناء واضح عليه من النجاشي. ومحمد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب الإسكافي شيخ أصحابنا هكذا عبر عنه ومتقدمهم له منزلة عظيمة كثير الحديث. سو ما قال ثقة ولكن من يقول شيخ الأصحاب ومتقدمهم والأصحاب هم أهم بضاعة عندهم هي الأحاديث فشلون يصير شيخهم ومتقدمهم وهو لابد هذا يكون يعني خبير ناقد ليقد للأحاديث أصلا مو بس مجرد ثقة وكذا عادة هكذا. فإذا هذا أيضا نستفيد من عنده. وأما حميد بن زياد الدهقان فقد قال فيه النجاشي كان ثقة واقفا وجها فيهم. وأحمد بن زياد ابن جعفر الظاهر أنه أحمد بن زيد ابن جعفر كما ذكر الشيخ وهنا عبر زياد بس هو لعله الأقرب أنه ابن زيد لأن الشيخ ذكر في ترجمة الحضرمي قال جعفر بن محمد ابن شريح الحضرمي له كتاب رويناه بالإسناد الأول عن ابن همام عن حميد نفس هذا الطريق عن أحمد ابن زيد ما قال ابن زياد فالأقرب أنه صاير خطأ يعني هو نفسه سهو واقعا أبوه اسمه زيد أو زياد ما راح يختلف الحال كثيرا عندنا. بلي الكوميت أيضا يوجد كلام نعم عن محمد بن أمية ابن القاسم الحضرمي عن جعفر يعني نفس الطريق تقريبا يلتقي يعني مع هذا الطريق. السيد الخوئي رحمه الله أصلا هو من ذكر أحمد بن زيد يعني وضع إشارة يعني كأنه مساواة أحمد بن زيد ابن جعفر أو أحمد بن زيد الخزاعي فهو عبر عنه زيد أصلا بعد ما عبر زياد يعني اعتمد كأنه كلام الشيخ الأزدي البزاز روى عن محمد بن أمية وروى عنه حميد وها عفوا السيد هو ناقل من الفهرست طبيعي بعد اعتمد على هذا. السيد الخوئي رحمه الله بعد ما ذكر كلام الفهرست قال أقول كذا في بعض النسخ وفي بعضها الآخر أحمد ابن زيد عن جعفر الأزدي مو ابن جعفر الأزدي معناه العبارة صغير زيد وزياد عندنا مشكلة أخرى في هذا الطريق أنه أحمد ابن زيد ابن جعفر لو أحمد ابن زيد عن جعفر الأزدي زين. ثم ماذا يعقب السيد الخوري؟ يقول احنا ما واضح عندنا انه يوجد شخص اسمه احمد ابن زيد ابن جعفر، واضح ان شاء الله، وانما احنا عندنا اختلاف في هذه القضيه، احمد ابن زيد ابن جعفر لو احمد ابن زيد عن جعفر. المهم انه هؤلاء شخص واحد او شخصان، زيد هو او زياد، المهم هذا الرجل ما عندنا توثيق في حقه. وايضا جعفر ابن محمد ابن شريح لم يرد في حقه توثيق، سوى ان له كتابا مو اكثر من هذا، وعليه راح يصير عندنا في الطريق مشكلتان، وهذا يكفي لتضعيف السند. طبعا توجد ابحاث اخرى في الطريق ربما لا ضروره لي يعني ذكرها، لا ضروره لذكرها في المقام. المهم هذا الطريق ابتلي بشخصين فيه وعليه بعد لا يمكن البناء على اعتباره. نعم هو يصلح ان ينضم الى المؤيدات التي دلت على حرمة تصوير التماثيل، تصوير التماثيل، لأنه ذكر أن الثمن سحت، فالثمن الذي يؤخذ على هذا سحت. الرواية التالية ما روي في عوالي الأهل، قال صلى الله عليه وآله: المصورون يعذبون يوم القيامة. عوالي ذلك هو عموما مراسيل تدرون بها. والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: المصورون يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. طبعا هذا المضمون بعد الإرسال واضح والمشكلة فيه، لكن هذا المضمون ليس غريبا، لأنه هو هذا يشبه أنه يؤمر بأن ينفخ. نعم هنا أكو تصريح بالتعذيب، هناك ماكو تصريح بأنه يعذب، لكن شنو هو كأنه حالته حالة عذاب وحالة مؤاخذة أنه يؤمر بأن ينفخ، صحيح؟ احنا بوقتها من أخذنا هاي قضية أنه يعني يعجز، يطلب منه هذا الطلب التعجيز أنه يكلف بهذا التكليف، في حينها قلنا هذا ربما حتى ينسجم مع المبغوضية إذا تذكرون، قلنا هذا أثر وضعي ينسجم مع المبغوضية، يتأخر حسابه ما يدخل إلى الجنة كذا، يبتلى بهذه الابتلاءات، ينقص مثلا من حسناته، ولكن ما كلش كان واضح الحال عندنا بحيث نبني على الحرمة. أما رواية العوالي بها مشكل، بها تعبير واضح بالعذاب، ولكن هي مرسلة من الناحية ما راح نقدر. يبقى هناك كلام عند البعض أنه ماذا هو عبر؟ قال المصورون، فهل هذا ينضم إلى إطلاقات أدلة حرمة التصوير مطلقا؟ لو لا، تدرون إحنا عندنا هذه القضية من القضايا المهمة التي تعنينا جدا، أنه مطلق التصوير ولو كان بصورة التي تكون مثلا على السطح ذات بعدين هو هذا الحرام، لو لا الصورة المجسمة هي الحرام. هذه العبارة شنو بيها؟ تصوير. فإذا إطلاق التصوير يشمل كل تصوير أخو واحد صار واضح، لكن من جانب آخر هذه الرواية فيها مطالبة بإحياء ما خلقته. فإذا احنا أخذنا بطريقة ونفس صاحب الجواهر ومن تبعه أو من سبقه، قلنا أنه هذا من يقول ينفخ أو يحيى المصير من هالقبيل، هذا لابد ينصرف علما للمجسم، لابد أنه نبني على ذلك. إذا لا ما أخذنا بهذا الأمر، وقلنا أنه هذا ممكن كما احنا ناقشنا إذا بالكم بعض الكلمات لصاحب الجواهر، فراح يصير من العمومات، لكن هي لا تخلو يعني من شوب احتمال قوي أن المراد منها التماثيل أو هي قابلة لأن تحمل على التماثيل بأدنى مقيد لها، هكذا سيكون. يعني درجة دلالته درجة دلالة إطلاقية ضعيفة. نعم. الرواية التالية: فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه، هذه العبارة فأما، هذه عبارة الشيخ رحمه الله. الشيخ في بعض الأحيان يذكر الأخبار المتعارضة، في بالكم مثلا في الاستبصار وبعضها حتى في التهذيب، لأنه صحيح كتاب روائي لكن هو مو مثل الكافي، يعني هو فيه جرعات من الاستنباط والفتوى أكثر من الكافي. الكافي أنت تشوف العنوان فقط بفتوى مو أكثر من هذا، أما الشيخ لا، بعض الأحيان هو يعلق ويبين الجمع بين النصوص. إن شاء الله مأنوسين يعني أنتم بهذه الكتب الشريفة. فعبارته فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المصلي والبساط يكون عليه التماثيل، أي يقوم عليه ويصلي أم لا؟ فقال والله إني لأكره ذلك. هذا عبارة موجود. ثم الشيخ هو يكمل كأنه بنفس الرواية هي واردة: وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه تمثال فقال أتجد ها هنا مثالا؟ فقال لا تجلس عليه ولا تصلي عليه، ولا تصلي مكتوبة بالياء مو بحذف حرف العلة، فربما هي لا تجلس عليه ولا تصلي عليه، أو لا نجلس عليه ولا نصلي عليه. لا تجلس عليه ولا تصلي عليه مو مناسبة، فمن القريب جدا أنه يوجد خطأ، هو مناسبة السياق هكذا تقتضي. من هو سأل أنه هذا هنا يوجد تمثال، يوجد مثال، يعني ماذا؟ يعني كأنه مستغرب شنو يوجد مثال، صحيح؟ فصار المناسب ماذا في الإجابة؟ لا نجلس عليه ولا نصلي عليه. بس هذا من يقدر يعني، وإن كان هو قريب جدا، والعبارة هي بها يعني بها خطأ لعله، قال مثال ما قال تمثال، فهي عبارة مو كلش مضبوطة في إملاءها، خلينا نقول عنها يعني احتمالية أن يكون بها خطأ جدا قوية، وإحنا ملاحظين هذه واحدة من المشاكل، مرة بحثناها مفصلا ما أدري في أي بحث، أنه الشيخ عنده مشكلة في بعض النسخ اللي عنده، يعني الكافي هواي أكثر إتقانا من التهذيب والاستبصار، تكثر الإخطاء كأنه ناشئة من النسخ وأمثاله، موجودة هذه الحالة. المهم إحنا الآن إذا كان هذا الكلام الأخير مجمل فنقتصر على ماذا؟ نقتصر على الشطر الأول من الرواية، كما رأيت البعض هكذا استشهد بهذه الرواية بهذه الطريقة، يعني أصلا ما ذكر ذي للرواية، أنا وجدت أنه مو يعني مناسب، وإن كان هي رواية ثانية وعن يعني رواية أخرى، لكن احنا نذكرها كاملا أنسب، لأنه الشيخ ذكرها كاملة. لكن المهم منها هو الشطر الأول منها، قال والله إني لأكره ذلك. أما الشطر الثاني أنه يوجد لا نجلس عليه لا نصلي عليه، هذا حتى لو كان غامض لا تجلس عليه لا تصلي عليه، المهم فيه دلالة على عدم الصلاة عليه، وفيه دلالة على جواز الاقتناء. هو هذه العبارة أيضا بها مشكلة، وعن رجل دخل على رجل، فربما يكون مقصوده هو الإمام، ولا شنو أهمية فد رجل مجهول يشار إلى أنه هو قال هذا الكلام، لابد أنه إمام. نفس السيرة، شنو أهمية واحد يجي نقول السيرة خيسويها رواية؟ ما كان هيك بانين على أنه ينقلون السير هم أصحابنا. بلي، فمن القريب جدا أنه هو الإمام على أي حال. إحنا الآن الحديث يعني الشطر الأول صدر الحديث دلالة تصلح لي، بحثنا بشكل مباشر فيه تعبير قال والله إني لأكره ذلك، عن ماذا؟ عن مصل يصلي على بساط عليه التماثيل. قال الشيخ كما هذا مذكور حتى في الوسائل، هو ينقل كلام الشيخ وهو راجعناه حتى في التهذيب ظاهرا، قال الشيخ أو الاستبصار، قال الشيخ هذا محمول على الكراهة. أبو الشيخ هنا والحمل على الكراهة، هذا النظر مو ملزم إلك أنت تشوف شنو الدلالة. لازم سند الرواية فيه طريقان للشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى، يذكرهما في الاستبصار وكلاهما صحيح. بعد لا نطيل، كلاهما صحيح، طب من القرآن لا بأس. أن أحمد بن محمد فقد قال وما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخذته من نوادره فقد أخبرني به الشيخ المفيد. على كل حال حديث طويل، نأتي إلى الدلالة. زين، إحنا قبل ما نجي للدلالة، الشيخ روى الحديث عن أحمد بن محمد بن عيسى صحيح، عن سعد بن إسماعيل عن أبيه. سعد بن إسماعيل وأبوه أمرهم غامض، فإحنا طريق الشيخ أحمد بن محمد بن عيسى تام، من بعده أكو غموض. فالمفروض على القواعد شو نقول؟ نقول الرواية ضعيفة. ليش؟ لأنه من بعد أحمد بن محمد بن عيسى ما بيوضوح في حاله. ولكن احنا في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما بحثنا في حال احمد بن محمد بن عيسى قلنا ان من القريب جدا ان اذا عرف دأب احمد بن محمد بن عيسى في تشدده على من يروي عن الضعفاء، فمن البعيد جدا ان هو يرتكب ذلك، والا لعير به، لكان هذا هو سبب في يعني جزء من الخصومة اللي صارت بينه وبين بعض الناس، كان هو يواجه بأن أنت أيضا تروي عن الضعف صحيح. فإحنا قد يكون يمكن أن نستنبط حال أحمد بن محمد بن عيسى أن يكون على غرار ابن أبي عمر. نعم،
لأنه قد يكون في فترة صار عندنا التجوز في فترة سابقة
كاملة عمدت فعلها. لا، مو هو إذا واحد يصير هو إحنا ما راح نوصل للقطع، ما راح نوصل للقطع، ولكن إذا هو كان عند هذه الحالة المفروض يعلن، يقول أنا ما رويته عن الضعفاء، أنا هذا بعد ما أروي، من يوصل إلى حد بحيث يطرد الناس وهو عم يسحب كلامه عن رواياته ويخبر بذلك. وهذه قضية كانت تشتهر، مو قضية بسيطة يعني، وكانت هي سنة حسنة أنه بعض الناس بعد هذا يسحب روايات. شلون واحد يسحب فتوى يقول أنا كنت باني بعدين أغير رأيي؟ والمهم أنه هذا يبقى استنباط، يعني هذا يوجب قوة الوثوق بالرواية، يعني ما نقدر نجزم بأنه روى عن الثقات.
هذا المهم عن سعد بن إسماعيل عن أبيه.
نعم،
واصل فيها. ما نقول عن سعد ما مو ضعيف ولا يمكن.
لا، ما هو أحمد بن محمد بن عيسى المفروض ما يروى عن ضعيف. إذا ما يروى عن ضعيف، فإذا هو سعد روى عن أبيه وهو كان عنده شبهة في ضعف أبيه أيضا، شلون يروى عنه؟ هو مو ما يروى عن الضعيف مباشرة، وماكو موضوعية للرواية عن الضعيف مباشرة.
يعني
أصل القضية، هم يريدون ينقون الروايات ويتأكدون أن هاي الروايات تكون هي واقعا معبرة عن أهل البيت، هيك كان هو نفسه. على أي حال يبقى هذا الأمر هو يوجب قوة الوثوق، يعني ما راح يتوقف الحكم الشرعي على تنقيح هذه القضية، هي هم صعب أن تجزم توصل إلى هذا الأمر. مرة عندك شهادة تقدر تعول عليها، أما واحد عنده دائب نقل عنه أنت تقول إذن هذا صحيح، ثم بعد هذا إذا التزمنا بهالقضية تدرون راح يلزم أن كل من روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى وكان مجهولا كن نبنى على وثاقته إذا وجدناه في رواية أخرى، مفروض على كذا نمشي مع القضية إذا ثبتت. هذه مو واضحة، يعني غير يرجع إلى تقييم هو عنده مو شهادة، هو باني أنه على بناء معين مثلا في الضعف والوثاقة، فمو من السهولة أن نبني على ذلك. إنما المهم الإشارة إلى أن هذه الرواية التي تنضم إلى طائفة روايات التي تضمنت التعبير بالكراهة اللي الآن بينا الاستفادة منها، أن هذه الرواية ليست بالرواية التي لا يعني ينظر إليها مثلا بأنها رواية ذات بال، لا، رواية من القريب جدا أن تكون صادرة، يعني لا أقل أنه يكون عندنا يعني قريبة من الوثوق. سنجزم أنه نقول بها هي رواية موثوقة وحدها، لكن أكيد المضمون راح يصير موثوق بصدوره، هي مصير جزء من عنده. واضح إن شاء الله. أيضا هنالك رواية أخرى بدلالتها بعد هي دلالة الكراهة اللي الآن ذكرناها، أحسنتم، دلالة الكراهة اللي الآن ذكرنا، قلنا أنه تدل على المبغوضية، كلمة الكراهة تدل على المبغوضية. الرواية التالية قال الشيخ وبهذا الإسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطست يكون فيه تماثيل، أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة، قال لا يتوضأ منه ولا فيه، إلى آخر الرواية. الإسناد قال وبهذا الإسناد، فنجي الآن إلى نشوف مثلا السنة. الإسناد المشار إليه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدق. أما الأول أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى واضح هذا شأنه من الأجلة، لكن بعد أحمد بن الحسن بن إسماعيل بلي عن أحمد بن الحسن بلي محمد بن أحمد بن يحيى، هو الأول محمد بن أحمد بن يحيى. المهم هو الآن وقت جدا أدركنا، إذا هذا يعني بناء ألملم الموضوع حتى نكمل. المهم خلي ماكو داعي للعجلة، خلي نتريث به كلمة كلمة من هذا السنة إن شاء الله، يأتي البحث عنه في البحث الدرس القادم. و يوم السبت ربما هو يعني ذكرى شهادة الزهراء عليها السلام الأولى، فيتأجل الدرس إلى يوم الأحد بإذن الله. أعظم الله أجوركم. أي نابا أصخبرهم
الأخوان إذا شرفونا دارنا قرية الغدير يوم الشهادة السبت.